إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. وكنا في الأسابيع الماضية تكلمنا في بدايته ونشأته، وكيف أنه ولد بغير أم بعد ما أمه ولدته ورأته، وكانت هذه أمنيتها التي تحلم بها، توفاها الله سبحانه وتعالى، فنشأ بدون رعاية من أمه، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أبدله كثيرا كثيرا خيرا منها، وأصبح بعد ذلك عالما فطنا، وأصبح معلما، وأصبح من هداة البشرية إلى الخير. وكما قلنا قبل ذلك، وكانت مدرسته الأولى بيته، أكرم به من بيت، فكان بيته الذي تربى فيه هو كان المدرسة الأولى. وتكلمنا في هذا الباب أيضا في دور البيت في التربية والتأسيس، لأن البيت أكيد طبعا له شأن كبير جدا في التربية وفي إعداد الأبناء وفي تأهيلهم وفي إعدادهم للمستقبل. فالبيت قد يبني رجلا وقد يخرج أيضا شخصية لا قيمة لها ولا يمكن أن يستفيد المجتمع منها. فرضي الله عنه تربى في بيت خرج منه رجلا، بل خرج منه عالما ومعلما رضي الله عنهم. ولما لا، وكان معلمه الأول والده الحسين ابن علي رضي الله عنه. والده هو معلمه، والده هو معلمه الحسين رضي الله عنه. تخيل كده لما الحسين يعني الذي جده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم ابنه بنفسه. وتكلمنا في هذا الجزء أن الآباء يجب عليهم أن يوفروا أوقاتا للجلوس مع أبنائهم ولتعليم أبنائهم، لأن هؤلاء الأبناء هم الباقين لهم بعد وفاتهم. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإذا مات ابن آدم ينقطع عمله، لكن إذا كان عنده ولد صالح يدعو له فإن عمله يستمر والأجر يعود إليه. يكون الرجل مات وخلاص لا يستطيع أن يبذل جهد في حياة حتى يحصل الأجر والثواب، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح له بابا عظيما من الأجر والثواب ببركة هذا الابن البار، الابن الصالح الذي رباه والذي تعب في إعداده وتأهيله وتربيته. فكل ما يبذله الابن من خير يعود هذا الخير للأب كذلك، كل ما ينفقه الابن من خير يعود هذا الخير للأب. نفترض مثلا أن الأب علم ابنه القرآن، والابن بدوره علم أناس كثيرين القرآن، كل من تعلموا من الابن القرآن يرجع أجرهم إلى هذا الابن، وهذا الابن يرجع الأجر هذا كله إلى الوالد. انظر كم يكون أجر الوالد، عظيم جدا عظيم جدا. وبعد ذلك يدخل الآباء بتربية أبنائهم، إذن كيف يضيعون وأي خير يفوتون؟ تجلس مع ابنك دقائق معدودات في اليوم، ربع ساعة نصف ساعة، لكن ممكن في الربع ساعة دية أو نصف ساعة دية تغرس فيه قيم ومبادئ وتعلمه حتى يخرج نابغة، أو حتى يخرج معلما أو نافعا لنفسه ونافعا لك كذلك. فكانت مدرسته الأولى هي والده الذي كان يعني يربيه في البيت ويعتني به. أما مدرسته الثانية فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد كان مملوء بالصحابة رضي الله عنهم وكذلك بالتابعين. والصحابة والتابعين ما كانوا يتركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبنائهم ولا أبناء أبنائهم هكذا في المساجد، ولكن كانوا يهتمون أيضا بتربية الأبناء في المساجد. إذن فالأبناء داخل المسجد لابد أن يعتنى بهم ويهتم بهم، مش معنى ذلك أن الابن يهتم به في البيت فقط، لا، الأب يهتم بابنه في البيت، ولا مانع أن يدفعه أيضا إلى المسجد، فالمسجد يقوم بدور آخر. لأننا بينا أن المدارس التي تؤثر على المتربي مدارس كثيرة، مدارس التربوية التي تؤثر على الإنسان مدارس كثيرة. فالإنسان يتعلم من بيته، ويتعلم من المسجد، ويتعلم من أقرانه وأصدقائه، ويتعلم من مدرسته، ويتعلم من وسائل الإعلام. سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، يتعلم من كل هذه الأشياء. فهناك مدارس متعددة، الابن يتشرب ويتعلم ويتربى على أيديها. فأي هذه المدارس تفلح؟ لا شك أن المدرسة القوية هي التي سيكون لها الأثر الأقوى، وهي التي ستخرج لنا الابن الصالح، الابن النافع لنفسه ولدينه ولمجتمعه. فكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مملوء بالصحابة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفتحون قلوبهم قبل أوقاتهم للتابعين وأبناء التابعين، حتى يعلموهم ما حملوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه إخلاص لهذا الدين، من إخلاصك لهذا الدين أن تنقله إلى من بعدك، من إخلاصك وحبك لهذا الدين ولهذه العقيدة ولهذه الدعوة أن تحملها إلى من بعدك، لا تتعلمها أنت فقط ولكن تنقلها، تنقلها حتى تنمو وحتى تعيش وحتى تزدهر هذه العقيدة وهذا الدين. وكان المسجد النبوي الشريف يومئذ يموج بالبقية الباقية من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزخر بالطبقة الأولى من كبار التابعين. وكان هؤلاء وهؤلاء، يعني الصحابة والتابعين، يفتحون قلوبهم لهذه الأكمام المزدهرة من أبناء الصحابة الكرام، فيقرئونهم كتاب الله عز وجل. وبينا أيضا إن هذا هو المنهج الذي صار عليه الصحابة رضي الله عنهم في تعليمهم وتربيتهم لأبنائهم ولأبناء التابعين ولأبناء تابع التابعين. كيف كانوا يبدأون؟ كانوا يبدأون بكتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله عز وجل. أولا يحفظونهم ويقرئونهم القرآن الكريم، وهذا أمر مهم جدا أن نحفظ نحن كتاب الله ونحفظ أبناءنا كذلك كتاب الله. أول ما نبدأ بتعليمه للناس أن نعلمهم القرآن، نعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى يصبحوا حمله لهذا القرآن، حمله لكلام الله تبارك وتعالى، يتحركون به ويعيشون به وينقلونه لمن بعدهم ويحافظون كذلك على كتاب الله عز وجل. فأولا كانوا يعلمون كتاب الله، يحفظون كتاب الله، ثم يفقهونهم، يفقهونهم في هذا الدين وفي معاني القرآن الكريم، ويروون لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن بعد القرآن الفقه في الدين، ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يحفظونه كما يحفظون الآيات من القرآن، كانوا يحفظونها، يحفظون الآيات حفظا متينا، وكانوا بعد ذلك أيضا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه المصدر الثاني للتشريع. هذا الدين مصادر التشريع فيه أولا كتاب الله عز وجل، ثانيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المصدر الثاني من التشريع، كيف لا يحفظونه؟ كيف لا يحفظون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكلنا يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عندما نسأل عن رصيدنا من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد، لا تجد. أنت إذا كنت تحب أحدا وأرسل إليك رسالة، كم تهتم بها وكم تقرأها وكم تحفظها؟ تحفظ عن ظهر قلب. واحد بعت لك رسالة وانت بتحب اللي بعت لك رسالة، أبوك أخوك صديقك، تفضل تقرأ في الرسالة لغاية ما تحفظها، تحفظها لأنك تحبه. النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وحديثه لا نقرأه، لا نحفظه، لا نهتم به، ثم بعد ذلك ندعي حبه. كيف هذا؟ كيف هذا؟ لابد أن تكون هناك علامات لحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن هناك علامات أيضا لحب الله عز وجل، أن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى وأن نعمل بكتاب الله عز وجل وأن نطيع أمره. إذا كنا نحب الله سبحانه وتعالى نطيعه أم نعصيه؟ نطيعه. إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم نطيعه أم نعصيه؟ نطيعه. فيجب علينا أن نطيعه وأن نحفظ كلامه، أن نحفظ كلام ربنا عز وجل، أن نحفظ كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانوا يروون لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقفون على مراميه، يقفون على مراميه يعني يفهمونهم معنى الحديث، ويعرفونهم المفاهيم الإيمانية والتربوية التي في الحديث، الفوائد التي يخرجون منها من هذا الحديث، كيف يطبقون وكيف ينتفعون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست حفظ متن فقط، لا نحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط مجردا دون ما نفهمه، لا، يحفظون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون كمان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفهمونه كذلك، ويقصون عليهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصون السيرة، السير، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخه، كيف بدأ وكيف بدأت دعوته وكيف عانى وكيف قاس، يقصون عليهم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا عرفت سيرته وعرفت كيف عانى وكيف جاهد وكيف بذل كل ما عنده صلى الله عليه وسلم حتى يبلغنا هذا الدين، لا شك أن حبك يزداد للرسول صلى الله عليه وسلم. ومما نربي عليه أبناءنا كذلك أن نعرفهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعرفهم يحفظون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعرفها أبناءنا معرفة كاملة كاملة. لا نسأل عن جزء في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يعرفه أبناءنا، لا، لا ينبغي هذا. يجب علينا نحن أولا ونعلم أبناءنا كذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك مغازي، مغازي يعني الغزوات التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا وقفنا هنا وقفة وتكلمنا عن أهمية التاريخ، أهمية التاريخ، لأن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه من التاريخ، وسير الصحابة والتابعين كذلك أيضا من التاريخ. هل هناك فائدة من دراسة التاريخ أم هو تاريخ انتهى؟ هل هناك فائدة؟ نعم هناك فائدة. لماذا ندرس التاريخ؟ لأن التاريخ يعيد نفسه. لماذا ندرس التاريخ؟ لأن التاريخ يعيد نفسه، الأحداث تعيد نفسها. يعني ربما رجل مثلا كان عاش مدة طويلة قبل ذلك ويتكرر في هذه الأيام نفس الحدث الذي حدث من 20 سنة، نفس الحدث يتكرر مرة تانية بنفس التفاصيل وبنفس الدقة، يتكرر مرة ثانية. فالتاريخ كله يعيد نفسه من جديد، التاريخ كله. وأنت إذا حسبت كذلك حتى الحسابات الفلكية التي نراها، مثلا متى يأتي يعني شهر رمضان في مثلا في شهر يناير، متى يصادف مثلا أن يأتي شهر رمضان، واحد رمضان يجي 1 يناير، بعد كم سنة يجي؟ بعد 20 سنة، بعد 20 سنة. إذن بعد 20 سنة هيجي عليك رمضان بالضبط، الشمس كانت هنا هوت، القمر كان هنا هوت، الوضع كان كده هوت، وضع هو بعد 20 سنة تكرر وعاد. وكان هذه حاجات يعني كونية ما لك بالتاريخ نفسه الذي نعيشه. انظر مثلا إلى أمجاد المسلمين والحروب التي تدور بين الإسلام وبين أعداء الإسلام، تجد أن هذه الحروب ترجع وتكون حروب عقائدية كما كانت في بداية التاريخ حروب عقائدية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. إذن هناك تكرار للأحداث يحدث بعد حين. ولذلك لما ندرس نحن التاريخ الآن نعرف، بل نستقرئ الأحداث التي قد تحدث في المستقبل. ليس هذا علما للغير، ولكن هو استقراء لما قد يحدث، لما قد يحدث. يعني الأعداء كيف يفكرون، كيف يكيدون؟ عندما ترى أن مثلا العدو أسقط هذه الدولة وأسقط هذه الدولة، أنت تدرك أنهم بعد ذلك يسقطون الدولة هذه ثم هذه الدولة، وتفهم أنت الخطة كيف تسير. كيف فهمت هذه الخطة؟ نتيجة استقراءك التاريخ السابق أدركت ماذا سيفعل العدو، وليس كما قلنا علما بالغيب. يقول الإمام المقريضي رحمه الله في تعريف التاريخ، يقول عن التاريخ إيه هو التاريخ؟ يقول الإخبار عما حدث في العالم في الزمان الماضي. التاريخ ده معنى إيه؟ معنى الإخبار عما حدث في العالم في الزمان الماضي، الحاجات اللي حصلت من سنوات طويلة، من 100 سنة، من 200 سنة، من 500 سنة، نخبر عنها الآن، نعرفها الآن. كيف نعرفها؟ تحكى لنا، هذا يحكي وهذا يحكي وهذا يحكي حتى يصل إلينا هذا العلم. والخلاصة أيضا عند السلف أن التاريخ معناه الاعتناء بأحوال الأمم، الاعتناء يعني الاهتمام بأحوال الأمم ودولهم وتوثيق أخبارهم وضبط تواريخ ولادتهم ووفياتهم. نحن إيه؟ نتابع الأمم والدول كيف بدأت، كيف نشأت، وكيف ازدادت وازدهرت، وكيف عاشت، وكيف ضعفت، وكيف اضمحلت، وكيف انهارت، متى بدأت ومتى انتهت. هذه كلها لابد أن نعرفها، لأنها سنن، سنن تسير في هذا الكون. هذه الأمة وهذه الدولة كيف بدأت ضعيفة، ثم كيف أصبحت قوية عزيزة، وبماذا أصبحت قوية عزيزة. ولماذا أصبحت ضعيفة بعدما كانت عزيزة؟ إذا هناك معاني تخلت عنها، معاني العزة تخلت عنها، ولذلك أصابها الذل والهوان. ولما أصابها الذل والهوان حدث معها كذا وكذا وكذا وكذا. إذا نحن كذلك، إذا كنا في عزة، ما هي أسباب هذه العزة؟ لابد أن نأخذ بهذه الأسباب حتى نستمر على هذه العزة. ولو تركنا أسباب العزة ماذا سيحدث لنا؟ يحدث لنا الضعف والفتور والانهيار. وماذا بعد ذلك؟ تدوسنا الأمم بالأقدام ولا يكون لنا ذكر بعد ذلك. إذن التاريخ مهم دراسته حتى نتعرف على الأمم السابقة ونتعرف على الأحوال. والحاصل أن التاريخ علم نظري، علم نظري إنساني يبحث فيه عن حوادث الزمان من حيث التعيين والتوقيت والتفسير والتعليل. يعني يبحث في حوادث الزمان، الحادث ذوت أو الحوادث ذات حصلت ليه، من حيث أنها نعين هذا الحادث، نعينه متى حدث وكيف حدث، توقيته متى حدث، لماذا حدث، تفسير هذا الحادث، ثم بعد ذلك التعليل، لماذا أصاب هذه الأمة ما أصابها. يعني كل حدث يحدث في الكون لابد أن نحلله، لابد أن نحلله، لا نقول أن هي مثلا يعني شيء عابر وانتهى، لا، كل شيء لابد أن يحلل في هذه البشرية وفي هذا الكون، كل شيء لابد أن يحلل. أمة مثلا كانت عزيزة، كانت قوية، أصابها الضعف والانهيار، لابد أن احنا نقف أمام هذه الأمة وأمام هذه الحضارة العظيمة القوية، لماذا انهارت، ونحلل أسباب هذا الانهيار. لأن بالأحداث تحدث تربية، بالأحداث تحدث تربية. عندما ترى المسلمون مثلا عندما يفتحون الأندلس ويدخلون هذه البلدان، هذه الأحداث التي حدثت في فتحهم لبلاد الأندلس عندما يسمعها الأبناء يشعرون بالعزة، يشعرون بالمجد، يشعرون بالفخر. لما ترى المسلمون يقفون ويهددون فرنسا من جهة أسبانيا، احنا رحنا لغاية هناك، تحس كده ان احنا كنا ايه. لما تحس المسلمين مثلا مش دخلوا فرنسا، دخلناها مثلا من عند فلسطين، لا، دول عدوا شمال افريقيا كله، وبعدين عدوا البحر من جبل طارق ودخلوا على الاندلس، وبيبصوا من الاندلس على فرنسا بيهددوها، يهددوا فرنسا، يهددوا بريطانيا، وهددوا الدول دي كل. كل الدول دي كانت بتهدد من قبل الامه الاسلاميه والدوله الاسلاميه. فكيف حدث هذا؟ هذا الحدث عندما نحكيه لابنائنا يتربى عندهم العزه والكرامه والمجد، وعندهم نخوه أن يعيدوا لهذه الأمة التاريخ من جديد. عندما نحكي لهم كيف فتح مثلا أبو عبيدة بن الجراح بيت المقدس، وكيف دخل عمر وتسلم مفاتيحه، وكيف كان الأمر، وكيف فتح كذلك محمد الفاتح القسطنطينية، وكيف فتح صلاح الدين بيت المقدس، عندما نحكي لهم هذا التاريخ، هذه الأحداث ألا يتربى عليها الشباب؟ يتربى. إذا هناك تربية بالأحداث، هناك تربية بالأحداث، يحدث حدث نحكيه ونحكي الدروس المستفادة منه، فيتربى الأبناء على هذه الأحداث، فهي صورة من صور التربية. كما أن التربية بالسلوك والتربية بالقدوة، فهناك أيضا التربية بالأحداث. وتكلمنا في هذا الشأن عن التاريخ وأهمية التاريخ، والتاريخ لابد من عرضه بصورة طيبة، بصورة تجذب القلوب. لأن الناس ربما درسوا التاريخ أرقام، يقول سنة كذا حدث كذا، سنة كذا حدث كذا، هذه الأرقام يملها الإنسان، الإنسان لما يقعد يسمع أرقام أكنه مثلا شغال محاسب، أرقام أرقام أرقام، ماذا يستفيد بهذه الأرقام؟ لكن لو درسنا التاريخ دراسة تحليلية ووقفنا على ما فيه من فوائد ودروس وعبر وقيم، لا شك أننا سوف نستفيد منه. فإذا عرض التاريخ وعرض دراسة التاريخ والاستفادة منه مسألة مهمة جدا في التربية. أما مجرد عرض التاريخ كتاريخ وأرقام ورموز وخرائط، هذا لا يفيد كثيرا. إذا لابد من عرضنا للتاريخ عرضا نافعا لأبنائنا. فكانوا يقصون عليهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكون لهم مغازيه، وينشدونهم شعر العرب، ينشدونهم شعر العرب، كانوا يهتمون كذلك بالشعر، بس بعد إيه؟ بعد القرآن وبعد الفقه وبعد الحديث وبعد علم الحديث، بعد هذه العلوم المهمة العظيمة يبدأ يعلمه الشعر. لماذا يعلمه الشعر؟ حتى يقف مثلا وينشد ويصبح مغنيا؟ هل هو يريد منه أن يكون فنانا؟ لا، ليس في الإسلام فنان ومثل هذا الكلام، لكنه يعلمه الشعر حتى يدرك لسان العرب ويتعلم الغريب أيضا من اللغة، فكانوا يتعلمون الشعر لا يتعلمون الأغاني الناجنة ولا الموسيقى الصاخبة ولا الساقطة، ما كانوا يتعلمون الشعر لهذا، وإنما كانوا يتعلمون الشعر حتى يعلمون كلمات العرب وألفاظ العرب ويدخلون للعرب من مداخلهم. فكان الشعر له أدب وله أيضا يعني هدف في تعلمه، لم يكن تعلما هكذا، بل كانوا أحيانا يستدلون بالشعر في تفسير بعض كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، إن الكلمة لها لغة عربية أصيلة فيستفيدون ببيت شعر من أبيات شعر الجاهلية على معنى هذه الكلمة، على معنى كلمة، فكانوا يستفيدون من الشعر في اللغة وفي النحو وفي الصرف وفي معاني كثيرة جدا. فكانوا ينشدونهم شعر العرب ويبصرونهم بمواطن الجمال، يبصرونهم بمواطن الجمال، يربون عندهم حاسة داخلية كيف إن هو يكون إنسان عنده رقة وعنده شفافية في قلبه ويتذوق ذوق، يتذوق، يعرف الجميل من القبيح، يستطيع أن يميز بين الحسن والقبيح، ينمون عنده هذا الذوق وهذا الإحساس في داخله من خلال أيضا قراءته للشعر وتمييزه بين السقيم وبين السليم. ويملؤون قلوبهم الغضة بحب الله عز وجل وخشيته وتقواه. بماذا تملأ القلوب؟ هذه القلوب الغضة الطرية الشاب الناضجة البادئة بماذا تملأ؟ هل تملأ بالكذب؟ هل تملأ بالغش؟ هل تملأ بالنفاق؟ ما كله المجتمع كله كده؟ المجتمع كله حرامية يا ابن اسرق عشان تعيش؟ المجتمع كله كذابين ومنافقين، عيش يا ابن عيش ويلا كذبتين واكذب؟ هل نعلمه هذا ونغرس في قلبه هذه الأمراض؟ لا يعلمونه هذا، ولكن يعلمونهم يملؤون هذه الأفئدة وهذه القلوب الغضة بحب الله عز وجل، حب الله، تقوى الله، الخوف من الله، خشية الله عز وجل. دي تربية، هذه تربية، تربية إيمانية، تربية إيمانية، يهتمون بالتربية الإيمانية، لا يهتمون بالتعليم فقط، لا يهتمون بالتحفيظ فقط، وإنما يهتمون كذلك بالقلب، لأنه الوعاء الذي إذا صلح صلح الجسد معه، وإذا فسد فسد الجسد. هذا الوعاء، هذا القلب، متى امتلأ بحب الله عز وجل وخشية الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى، أترى يقدم على معصية الله عز وجل؟ قلب ملؤه حب الله عز وجل يقدم على معصية الله؟ يتجرع على محارم الله؟ هل ينتهك حدود الله عز وجل؟ لا يفعل. لماذا؟ لأن قلبه ملؤه التقوى، خشية، خوف من الله سبحانه وتعالى، يخاف يعصي حتى يغضب عليه الله سبحانه وتعالى فلا يحب ذلك، فيحرص على الطاعة ليل نهار، حريص على الطاعة. إذن لابد من غرس هذه المعاني، نغرس الخوف من الله سبحانه وتعالى، تقوى الله، خشية الله عز وجل، ونبعد عن غرس هذه المفاهيم الضالة، الخوف من الظلام، والخوف من القطط والحشرات، والخوف من الأعداء، والخوف من أمريكا، والخوف من القوى والظلم والطغيان. هذه أشياء تضر ولا تنفع. لا يكون الخوف إلا من الله، قلبك كله عندما يخاف يخاف من الله سبحانه وتعالى، هذا الخوف العظيم يجعلك في جرأة قوية أمام أعداء الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تخاف إلا الله، يقدم عليك العدو ليقتلك لكنك لا تخاف من السيف، لأنك تدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرعاك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حينئذ تكون أنت قوي، قوي بماذا؟ قوي بإيمانك، قوي بإيمانك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خير وأحب إلى الله بهذه القوة الإيمانية التي في قلبك. فالعبد يجب عليه أن ينمي ويقوي خشيته لله عز وجل وحبه لله تبارك وتعالى. حبك لله عز وجل كيف يزيد هذا الحب؟ كيف يزيد؟ بالتمني؟ بالتمني؟ تقول أنا أحب الله، والله بحب ربنا، وتفضل تحلف. هل هذا معناه أنك أنت تحب ربنا؟ احلف للصبح، احلف للصبح، هذا ليس معناه أنك تحب. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف يكون سبيل الحب في حديث القدسي، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب حاجة وأفضل حاجة تقرب بها ربنا الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. هنا هنا الأمر، تتقرب إلى عزب النوافل حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. أنت كيف تحب ربك؟ بطاعته، بطاعته. تقرأ القرآن ليل نهار، يكون لك ورد من القرآن، ورد قراءة، ورد حفظ، ورد مراجعة، لا تترك كتاب الله سبحانه وتعالى. تشعر بالراحة والطمأنينة في كتاب الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه في الصلاة. في الصلاة، لماذا الصلاة؟ لأنها تقربه من ربه تبارك وتعالى. الصلاة يحبها الله عز وجل، ولذلك يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تفعل كل ما يحبه الله، فأنت إذن تكون محبا لله عز وجل. إذا كنت تفعل كل ما يحبه الله، إذا أنت بقيت محب لله سبحانه وتعالى. تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، تفهمه، تعلمه للناس، تعمل به، لا تجعله وراءك ظهرية، لا تضعه في هذه العلبة القطيفة وتضعه في السيارة أو في المنزل أو في المكتب أو في المحل، لا تفعل. ولكن يكون كتاب الله دائما دائما في صدرك، تحمل كتاب الله عز وجل معك، مصحفك دائما تقرأ في كل مكان، ودائما أنت على طهارة، تفتح كتاب الله عز وجل وتقرأ وتراجع وتحفظ وتسمع للآخرين وتحفظ للآخرين. بضاعتك، بضاعتك، هذه البضاعة الرابحة الناجحة، أن تتاجر بتحفيظ الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، فيعود عليك الأجر والثواب والعمل الصالح. فكانوا رضي الله عنهم يملؤون قلوب هؤلاء الصغار بحب الله عز وجل. وكيف لا تمتلئ بحبه وقد امتلأت بالقرآن، وقد امتلأت بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيملؤون قلوبهم بحب الله وبخشية الله وبتقوى الله، فلا يستطيع الغلام الصغير أن يعصي ربه. لماذا؟ لأنه يدرك أن الله يراه. إذا أقدم على معصية يتذكر أن الله يراه، هو تربى على هذا المعنى، تربى على الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من عقاب الله عز وجل. فكانت هذه القلوب غضة طرية متوازنة في تعلمها وتربيتها، أصبحت قلوب قادرة على البذل والعطاء والتضحية، أصبحت حاملة لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب بعد ذلك كيف كانت؟ فإذا هم علماء عاملون وهداة مهديون، علماء عاملون يعملون بكتاب الله تبارك وتعالى، يعملون بما تعلموا، وأصبحوا هداة مهديين يهدون الناس بعد ذلك. وتكلمنا بعد ذلك على علو همتهم رضي الله عنهم في طلبهم للعلم وتحصيلهم للعلم، وكيف أنهم ما كانوا يفوتون مجالس العلم في الليالي الحارة أو الباردة. وذكرنا هذه القصة لرجل من هؤلاء العلماء الذين كانوا يجالسون مشايخهم، وفي ليلة شديدة البرد ظن أن شيخه لا يأتي، ليلة شديدة البرد والمطر كثيرة الوحل، وطبعا أيام زمان ما كانش فيه أسفلت ولا حاجة من دي، يعني هيمشوا في الطينة هتبقى إيه مبلبطة، يعني طينة طينة، لا مش ممكن يوصل، أرض بقى وكانت هناك رملية يعني ممكن يتزحلق ويسقط، صعب الوصول. فظن أن شيخه لا يأتي فلم يحضر الدرس. وفي اليوم التالي نظر فإذا الشيخ قد حضر وقد أعطى الدرس، إذا فاتوا ما فاتوش، فاتوا، يمكن الشيخ ما يكلمهوش وما يعاتبهوش. الشيخ أخذ يتكلم بلهجة حارة ويعاتب من لم يحضر الدرس، ويقول لا خير في من عاقه الحر والبرد، لا خير في من عاقه الحر والبرد. طلاب علم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا، والعالم معلمهم شيخهم يقول لهم لا خير في من عاقه الحر والبرد، اللي يكون عائق يخلينا نجيش الدروس لا خير فيه، لا خير فيه عشان ما حضرش درس، لا خير فيه، مش مواظب على طلب العلم ومش حريص على طلب العلم. يقول في علو همتهم في قراءة الكتب كانوا يلتهمون الكتب التهاما. طبعا الكتب ده ايه، مكنش زي بتاعتنا كده متجلدة ومغلفة وكرتون وتحط في المكتبات حاجة نظيفة، لا، الكتب كانت ورق بالي، ممكن يكون مثلا عندهم رقاع من الجلد، مخطوطات، الكتب مخطوطات، الكتب مكتوبة بالإيد، مكتوبة بالإيد، ممكن تلاقي مثلا كتاب كم صفحة جنوت، لكن عندهم مجلد كبير، مجلد لأنه مكتوب بخط كبير، مكتوب على ورق كبير، ويعني صعب تداوله، وغير منتشر. يعني مثلا إذا قلنا عن كتاب رياض الصالحين مثلا، الناس كلها ممكن تلاقي عندك كتاب رياض الصالحين، وفي خمس أيام ممكن مطبعة تطبع لك 10,000 نسخة رياض الصالحين مثلا. لكن أيام الصحابة والتابعين كان عندهم مطابع وكانت عملية شغالة بالمنظر ده؟ ما كانش فيه، ما كانش فيه. يعني اللي كان معاه كتاب ده يبقى كنز، كنز فعلا بالنسبة له. جاء في ترجمة المجد الفيروز أبادي صاحب القاموس أنه قرأ، اسمع بقى وامسك قلبك، أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق. قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق. صحيح مسلم كم حديث؟ كم حديث؟ لا كتير قوي كده، ها؟ 4,000 حديث بالمكرر. صحيح مسلم 4,000 حديث بالمكرر، ماشي. يعني هو بدون تكرار 3,033 دول بدون تكرار، بدون تكرار. يعني حديث نص واحد مكرر مرة واحدة بس. غير ده كده ان في حديث في روايات مختلفة، يعني حديث فيه مثلا كلمة اتروى برواية اخرى الكلمة دي متغيرة، برواية ثالثة الكلمة دي متغيرة 10 مرات، يبقى 10 روايات ب10 احاديث ثانيين. كل دول مش محسوبين، كل دول مش محسوبين في العدد، دول مش محسوبين في العدد. اللي مش محسوب في العدد ده كده يبقى 3,033، ماشي. اجمالي بقى ايه؟ حوالي 4,000 حديث. فهو قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق، 3 أيام بس. انت تيجي تحسبها يعني كان بيقرأ كل يوم كم حديث لو على 3,000؟ يعني كان بيقرأ 1,000، كان بيقرأ ايه؟ 1,000 حديث في اليوم، 1,000 حديث. يقول وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق في 6 مجالس متوالية. ده مش كان بيقرأه لوحده، لا كان بيقرأه ايه؟ على محمد، وكان يقرأه في 6 مجالس متتالية. طبعا المجلس مش طويل قوي، 6 مجالس متتالية. قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب، أكثر من ثلث الكتاب. يعني في 6 جلسات كده هم قرأ صحيح مسلم، آخر مجلس لوحده قرأ دي ايه؟ ثلث الكتاب. يعني 5 مجالس قرأ 2/3 الكتاب. المجلس قول مثلا 4 ساعات، قول 4 ساعات، 4 ساعات في 4 في 5 مجالس، يعني 20 ساعة، 20 ساعة 2/3 الكتاب. ثم الثلث الأخير يقرأه ايه؟ في مجلس واحد رضي الله عنه، أكثر من ثلث الكتاب في مجلس واحد. وقال الحافظ السخاوي وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي، فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة. 40 ساعة ده مين ده؟ يقول الحافظ السخاوي وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر. يبقى الحافظ ابن حجر قرأ صحيح البخاري في قد ايه؟ في 40 ساعة، مش في 6 مجالس ولا في 3 أيام. 40 ساعة دول يعملوا كم يوم؟ اقسم بقى 40 على 24 دي كم يوم؟ كم؟ يومين وحبة، يومين ولا إلا حبة؟ اليومين إلا، اليومين 48 ساعة، دول يومين إلا 8 ساعات، يعني يوم وإيه وتلتين، يوم وتلتين، 40 ساعة قرأ فيها صحيح إيه؟ صحيح البخاري في 40 ساعة، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس، قرأ صحيح مسلم في 4 مجالس، بس دي زرعك مجالس طويلة شوية، في 4 مجالس، سوى مجلس الختام، مجلس الختام، مجلس الختام دوت في 2 يومين. جلسة واحدة قعدها 2 يومين، يعني قاعد ما امشي مع الكتاب 2 يومين، قاعد يقرا كده هو مجلس واحد 2 يومين في 2 يومين، 2 يومين وشيء، يعني 2 يومين وساعة و 2 يومين وساعتين حاجة من دي. وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس، سنن ابن ماجة قرأ في 4 مجالس، وقرأ كتاب النسائي الكبير في 10 مجالس، كل مجلس منها نحو 4 ساعات. 4 ساعات في 10 مجالس يبقى كام ساعة؟ 40 ساعة، 40 ساعة. وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس منها 4 ساعات، يعني برضو كم ساعة؟ برضو 40 ساعة. 40 ساعة دي أكنها كانت حاجة بسيطة على أيامهم، كل واحد يخلص صحيح البخاري في 40 ساعة. وبعدين بيقرأوا، مش بيقرأوا كده، لا ده في شيخ قاعد قدامه بيقرأ عليه، يا بيقرأ على مهله ويغلط ويقول له لا عيد غلط صحح. 40 ساعة خلص فيها صحيح البخاري رحمه الله. ثم قال السخاوي وأسرع شيء وقع له أي لابن حجر أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير، معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد، مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، بين الظهر والعصر أرى معجم الطبراني. وقال: وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو 1000 حديث وخمسمائة حديث، يعني أرى 1500 حديث من إيه فين؟ من الظهر للعصر، 1500 حديث كتاب كده هو معجم الطبراني، 1500 حديث قرأوا بسنده بتخريجه بروايته بمتنه كله، 1500 حديث قرأهم في كام؟ من الظهر للعصر، يعني في 3 ساعات تقريبا، في 3 ساعات تقريبا. طبعا لا شك دي علو همة، علو همة في القراءة وفي الاطلاع. احنا النهاردة يمسك كتاب يدوبك صفحتين ويا ظهري وجعني، عيني وجعتني، النور ضعيف. ده كان من العلماء من يقرأ والضي يكون له بصيص، يعني يخبو ويضيء، يخبو ويضيء حتى فقد بصره، فقد بصره، يكتب يؤلف كتاب حتى فقد بصره، ما قدرش يكمل الكتاب، يؤلف كتاب ما قدرش يكمله. لماذا لم يستطيع؟ لأنه فقد بصره، فقد بصره رضي الله عنه. وفي أيضا رحلاتهم لطلب العلم، ما كانوا يجلسون في بيوتهم كذا يسمعون شرائط ويسمعون ديسكات ويسمعون حاجات جاهزة، يعني زي ما يقولوا إيه، يعني وجبات سريعة، العلم على نظام الوجبات السريعة، ما كانوا كذلك، ولكن كان عندهم رحلة في طلب العلم. قال البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. راح يجيب كم حديث منه؟ حديث واحد، يعني رحلة شهر عشان ياخد منه كم حديث؟ ياخد منه حديث واحد فقط، حديث واحد، عشان ده مش حفظه، رايح ياخد منه حديث وسمعوش قبل كده يحفظه، فيزداد حفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر. لماذا هذا الحرص؟ حب للنبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز يفوتوا كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفهاش، هو ده الحب الحقيقي، انك تحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحافظ عليها ما تضيعهاش، ما تفرطش فيها. وقال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كنت ارحل الايام والليالي في طلب الحديث الواحد. كان يرحل الايام والليالي عشان ايه؟ عشان حديث واحد فقط. وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الامام البخاري رحمه الله: رحل إلى سائر مشايخ الحديث. ده من ده؟ من البخاري، 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 اسمع تاني. وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام البخاري، يتكلم عن الإمام البخاري، أما الإمام البخاري رحمه الله رحل إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الراحلة إليها. كل بلد يعرف أن فيها عالم عنده حديث كان يركب الراحلة ويروح، على قد ما الراحلة تقدر تمشي يروح، في مثلا في المغرب يذهب إلى المغرب، في الشام يذهب إلى الشام، في الحجاز يذهب إلى الحجاز، على قدر ما تطيق الراحلة، طوع منه تموت يشتري واحدة تانية ويكمل عشان حديث واحد. عشان احنا النهاردة عندنا الأحاديث محطوطة إلى الصالحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح أبو داود، صحيح النسائي، كل كتب الحديث أمامك في المكتبة كده، ما يعني ما تنسي مجهود، مجرد انك تروح تتفرج، بس تتفرج على الكتاب اللي يعجبك تدفع وتشيل. طبعا الدفع بقى صعب، تدفع وتشيل دي بقى صعبة، زمان كانوا بيرحلوا، الرحلة ديت مش مكلفة، أكل وشرب ومجهود ودبة، ما لما تهلك الدبة هيجيب غيرها ولا هيموت هو كمان في السكة؟ هيجيب غيرها، مكلفة جدا، ومع ذلك كانوا يبذلون. ولذلك لا تستغرب انه كانوا فقراء. ايه اللي خلاهم فقراء؟ طلبهم للعلم، هو بيطلب العلم فبيبذل، يفضل ينفق 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 حتى ياتي على ما معه، كل معه يصرفه وينفقه في طلب العلم وتحصيل العلم. يقول: رحل الى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي امكنته الراحله اليها، وكتب عن اكثر من 1000 شيخ، 1000 شيخ حضر، 1000 شيخ من هم علماء الحديث وكتب عنهم الأحاديث. ده لو أخذ من كل واحد حديث يبقى جمع كم حديث لوحده؟ ده 1000 حديث، ده لو واحد بس، ما بالك بقى بجهوده اللي كانت أكثر من ذلك بكثير. وقال الفردي رحمه الله: سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000، 70,000 سمعوا صحيح البخاري معاه، 70,000 سمعوا معاه صحيح البخاري، يعني حكى ورواه على كم واحد؟ على 70,000. كرروا كم مرة؟ تكرار تكرار، يكرر العلم، مش يقولوا مرة وخلاص على كده، لا ده يكرر العلم حتى استفاد. 70,000 سمعوا معاه، طبعا ما كانش فيها مكبرات صوت عشان يجمعوا في مكان واحد، لا ده كانت مجموعة تسمع تنصرف، ويأتي ناس آخرين يسمعون وينصرفون، يسمعون وينصرفون. 70,000 يسمعوا البخاري رحمهم الله. هو السمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000. صحيح البخاري، صحيح البخاري سمعوه من البخاري، سمعوه كم بني آدم؟ 70,000. طبعا زي ما قلنا مش دفعة واحدة، دي دفعات متكررة. 70,000 علم، علم ينتفع به. حتى اليوم نقرأ الحديث رواه البخاري، مش كده؟ انت النهارده لما تسمع اي حديث، اي الاحاديث تثق بها؟ رواه البخاري، رواه مسلم، من غير ما تدقق. ما احد يستطيع ان يدقق على الامام البخاري ولا مسلم، لا احد يجرؤ ان يدقق عليهما. تسمع الحديث رواه مسلم خلاص انتهت القضيه، رواه البخاري انتهت القضيه. 70,000 تعلموا هذا العلم منه رضي الله عنه ورحمه الله، لم يبق منهم احد غيري. وروي عن الرازي ما يدهش اللب من علو همته في الرحلة لتحصيل العلم، إذ قال: أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. 1000 فرسخ دي حاجة زي إيه؟ زي كم كيلو؟ 700 كيلو تقريبا، كده حاجة؟ تقريبا حوالي 700 كيلو. مشي على رجليه 700 كيلو، مشي على رجليه. ثم تركت العدد، بطل يعد، بطل يعد، ماشي 1000 فرسخ، وقال لي العدد ايه يعني كتير، 1000 يعد 1001 1002، قال لك كتير قوي، بطل يعد خلاص، بقى يمشي من غير عدد. يبقى مش قد ايه؟ كتير كتير جدا، يبذل الجهد في تحصيله للعلم. يقول: اقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ثم تركت العدد وخرجت من البحرين الى مصر ماشيا، ماشيا من البحرين، عارفين البحرين؟ الى مصر. بحرين يعدي بقى بعد كده يدخل الاراضي بتاعه قطر، وبعدين يدخل شبه الجزيره العربيه، ده احنا في الجنوب العرض كده على طول، شبه الجزيره العربيه، وبعدين يدخل على البحر الاحمر عشان كان فيه مراكب، يقوم داخل فوق يوصل مثلا على سيناء، وبعدين يشوف له اي معديه يعدي بيها ويوصل لغايه مصر على رجله. يا المسافه دي كلها ده ليه؟ عشان حديث، حديث، حديث بسيط. لا ده حديث عنده غالي جدا، ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى حبه دي، هو ده الحب الحقيقي، يضحي بجهد قد ايه عشان ايه؟ لانه يحب، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يعمل على حفظ السنه، حفظ السنه، رجل يحفظ السنه. ايه المانع ان هو يمشي هذه المسافات الطوال من البحرين الى مصر عشان حديث واحد فقط او لبعض المسائل من العلم؟ يقول: ثم إلى الرملة ماشيا. الرملة دي فين؟ في فلسطين، فلسطين. بعد ما خلص مصر ودخل على فلسطين برضو ايه؟ ماشي، ما كانتش معاه ركوبة، رجليه تبقى اتعملت ازاي؟ طبعا صحراء المملكة العربية السعودية حارة، نفترض ان هو لابس مثلا ايه يعني حذاء القوات المسلحة، هيدوب ولا مش هيدوب من كتر المشي؟ هيدوب ولا مش هيدوب؟ ما بالك قدمه، قدمه كيف تكون؟ أصيبت بالأمراض ويستمر في المشي. قد ايه مجهود؟ شمس بالنهار وظلام وبرد بالليل، ويستمر في المسير، يتغير عليه الطقس، حار وبارد وممطر، وهو يسير طلبا للعلم وطلبا للحديث. وانت تيجي تركب مشروع، توقف مشروع بس كده تكسل، مشروع تقول له تشغل له تكسل، ولا تذهب الى مجالس العلم. بالله عليكم ده يبقى حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حب للعلم، ولا حب لطلب العلم؟ اين، اين حب الرسول صلى الله عليه وسلم، واين حب هذا العلم والبذل من اجله؟ اذا كان احنا المجهود اللي بنبذله النهارده ما فيش، ده انت ممكن بس بقول لك يتوقف تاكسي لو كانت عمليه يعني مدحدحه معاك، هتركب تاكسي او مشروع خد بالك، او تركب اي مواصله او تاخدها مشي. ده انت لو خدت مصر كلها مشي مش هتيجي زي المسافة اللي ماشيها الراجل كل المسافة دي. ده انت لو اسكندرية كلها خدتها ماشي مش هيحصل. وغيرنا بيتمشى على البحر لما رجله تتراجع وما يحسش بحاجة، أليس كذلك؟ يمشون في معصية الله كثيرا، لكن في طاعة ربنا تعبان، عندي برد، أصلا أنا مصدع، أصلا أنا كنت في جنازة، أصلا أنا كنت مش عارف فين، أصل 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 ميت أصل وميت فصل، حتى يعتذر عن لقاءات العلم ومجالس العلم. وماذا بعد؟ سيظل جاهلا، سيحيا جاهلا ويموت جاهلا، سيحيا جاهلا ويموت جاهلا. لماذا؟ لأنه لم يبذل لطلب العلم ولا السعي في تحصيل هذا العلم. يقول ثم إلى طرطوس ولي 20 سنة. يا ده كان لسه شاب بقى، ده كله كان عنده 20 سنة. 20 سنة هذه الجولة ولسه عنده 20 سنة؟ ده احنا بقى كان ممكن نقوله ده خلاص ده عجز ومش عايز من الدنيا حاجة، وهو عمال يلف واخدها سياحة. لا ما كانش سياحة، كان طالبا للعلم وهو عنده 20 سنة. إذا الواحد هو عنده 20 سنة أو هو في ريعان شبابه، ماذا يفعل؟ يعصي ربه أم يطيع ربه؟ يحفظ العلم أم يحفظ الأغاني الساقطة؟ ماذا يحفظ؟ ماذا يردد؟ يردد كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أم يردد هذه المقولات الساقطة التي يسمعها في الأغاني ويسمعها هنا ويسمعها هنا؟ ماذا يسمع وماذا يحفظ؟ لابد أن نهتم بطلبنا لهذا العلم. ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب والأندلس إلا برجال رحلوا إلى الشرق ولاقوا في رحلاتهم عناء ونصبا. ما كانش ممكن العلم يوصل لبلاد الأندلس ولا بلاد المغرب ولا هنا ولا هنا ولا هنا إلا بمثل هؤلاء الرجال اللي يطلعوا من البحرين يجي مصر وبعدين يعدي من هنا لهنا لهنا. ثم هو ماشي بيرفع الناس ما ينفعهمش، ينفع الناس، ينفع الناس بعلمه، ينفع الناس بما عنده من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عمر ابن حفص الأشقر إنهم فقدوا البخاري أياما، فقدوا البخاري أياما. طبعا كما قلت أن طلبهم للعلم جعلهم يستنفذون المال الذي كان معهم، كل أموالك في جيوبهم يخرجونها مواصلات وأكل وشرب ورحلة في طلب العلم يتنتهي الأموال. فالمهم أنه فقد البخاري رحمه الله وما زال طالبا للعلم، كان لسه بيتعلم. بس البخاري بقى البخاري طالب العلم لكن عالم، يعني هو وقتها كان طالب العلم لكن كان عالم في وسط طلاب العلم رضي الله عنه. فالمهم أن أقرانه افتقدوه، يعني جم في الدرس كده ما لقوهوش. ودوتش بيقول لك أنهم كانوا عارفين بعضهم لأنهم طلاب علم، كلهم كانوا بيتنافسون على طلب العلم. فلان حضر يبقى حفظ حديث اكتر مني، اللي حضر عرف حفظ درس استفاد انتفع. فيقولك فلان حضر يبقى حفظ اكتر مني، لا ما غيبش فلا يغيب لا يتغيب. لما يتغيب البخاري يبقى في مشكله ولا مفيش مشكله؟ اكيد في مشكله، مش ممكن البخاري يتغيب هكذا. مش ما نقول بس ما لقاش مواصله يجي، لا البخاري لا يتغيب هكذا. فيقول عمرو بن حفص رضي الله عنه افتقدنا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة. قال فطلبناه دورنا عليه فوجدناه في بيت وهو عريان، هو عريان ملوش ملابس وهو عريان، وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء، باع هدومه ما عادش عنده حاجة، قاعد في البيت ما عندوش هدوم يخرج بيها بقى خلاص، يا دوبك ساتر عورته وقاعد في البيت، يستر عورته التي يستطيع ان يصلي وهو ساترا لها، بس بقيت هدومه معها ما عادش عنده ملابس، ما عادش عنده ملابس. يقول نفد ما عنده ولم يبقى معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، اشتروا له ثوب ولبسوه له، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. يبقى اللي كان يعوقه مش لاقي حاجه يلبسها، مش لاقي هدوم يلبسها. حضرتك افتح دولابك كده ومش لاقي هدوم تلبسها؟ ده انت تفتح دولابك تلاقي نفسك ايه، الهدوم لازقه في بعضيها، عندها تخمه، الملابس لازقه في بعضيها، مفيش مكان تحط حاجه جديده من كتر الملابس، مش كده؟ من كتر الملابس، ملابس كثيره. طب وبعدين؟ اولا تسيبها لمين في الدولاب؟ لو كانت كثيره عليك ما تصدق بيها، لو كانت كثيره عليك تصدق بيها لما تخزنها. وسكايف انت هتنتفع بيها، ثم تلبس وتحضر دروسك، تحضر مجالس العلم وتنتفع. الإمام البخاري ما يمنعه عن التخلف عن الحديث وكتابة الحديث إلا أنه لم يجد ثوبا يخرج به. ماذا يصل أقرانه أصدقائه يقولوا أحسن بقى خليك كده ما تكتبش الحديث، إحنا كده هنسبقك. لا، ما كان عندهم هذا المرض، ما كان عندهم هذا المرض، ولكن كانوا يحرصون على الخير للأمة بأسرها، فكانوا يعلمون أن البخاري له مستقبل، ولذلك اجتمعوا وجمعوا له الدراهم. ماذا اشتروا له؟ ثوبا يلبسه، فكسوه إياه، فاندفع معهم مباشرة إلى مجلس الحديث وبدأ كتابة الحديث رضي الله عنه. اسمع، ما تسمع حديث البخاري، تخيل كان البخاري كان قاعد مرة ومش لاقي هدوم يخرج بيها. بص انت كده لأثر الحديث في نفسك لما تحس ان اللي جمعه عانى معاناة شديدة وانت قاعد تقلب الصفحات كده، ده ايه ده؟ لا لا مش ده، ده انا عايز واحد تاني، وده تقلب في الورق وكان مش عاجبك، مش عاجبك انت اللي هم جمعوه والمجهود اللي بذلوه، وانت قاعد على مكتب تقلب في ورق، وهم ركبوا الدواب وقطعوا الأراضي والمسافات الطويلة وتعرضوا للحر والبرد وغيرها من وأنت جالس لم تبذل مجهود. طب أين أنت من هذا العلم المجموع؟ ده هم جمعوه، أنت مش مطلوب منك أنك تجمع، ده أنت مشكور مطلوب منك تحفظ، أنت مطلوب منك تحفظ وتفهم بس، وجزاك الله خيرا، بس احفظ وافهم، ده مطلوب منك، مش مطلوب منك تجمع العلم. ومع ذلك هذا التقصير، ما بالك لو كان مطلوب منك تجمع العلم؟ يعني تخيل لو أن مسألة جمع العلم وجمع الحديث قد أوكلت إلينا، هل كنا سنجمع؟ مع وجود التقدم، عربيات وسوبر جيت وديزل كنا هنجمع برضو؟ يعني فيش مشقة في السفر كنا هنجمع؟ ولا كنا هنكسل برضو زي ما احنا كده؟ أكيد كنا هنكسل؟ هنجمع. الله انت همتك عالية يا حاج. أكيد كان بعضنا هيجمع وبعضنا هيكسل عشان برضو الجماعة يرضى. أكيد كان في ناس هتجمع وناس هتكسل، واضح؟ لكن مع وجود هذا العلم يجب علينا إحنا النهاردة نحن نستثمره، نحن نستفيد منه، نحن نتعلمه. افرض مثلا دخل على بلادنا طغاة ظالمين وحركوا الكتب ورموها كما فعل التتار وذهب العلم، هنبقى مجتمع جاهل، صح؟ ما احنا ما نعرفش نتكلم غير من الورقة، في مكتوب نقول، مفيش مكتوب ما نقولش. طب اتحرقت الكتب رموها في النيل، مش التتار لما دخلوا عملوا كده؟ مش رموا كل الكتب دي؟ الكتب اللي اترمت لو كانت موجودة دلوقتي كان بقالنا مجد تاني. رموا كتب لغاية ما الفرات ماءه اسود من حبر، ما كانتش بقى مطابع، بيكتبوا بالايد، الحبر لما اختلط بمية الفرات اسود، المية اسودت من كثرتها. ادينا العلم اللي ضاع مننا. تخيل لو حصل معانا مثل هذا، ويوم عدوك يحاربك من هذه الجهة يريد ان يجعلك انت في زيد القافلة. حتى في العلوم الدنيوية، في مثلا انت رجل في الذرة يقولك لا 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 مش عايزين حد بتوع ذرة، هنجيبلكم التفتيش الدولي، هنفتش عليكم، اي حد عنده نووي هنفتش تفتيش ذاتي، ممنوع اي حد يشيل نووي في جيبه، اخد بالك؟ طب عالم كيمياء؟ لا 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 ممنوع الكيمياء والمفرقعات والحاجات دي كله ممنوع. طب عالم هندسه؟ لا 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 ممنوع، هنجيبلكم بيوت بتركب لوحدها، كل حاجه ممنوعه اللي انتوا عايزينه هنجيبهولكم. ايه المطلوب؟ مطلوب ان احنا نبقى سوق، ان احنا نشتري على الجاهز ونركب وناكل على الجاهز ونركب، حتى تطلع حتى ربات البيوت ما يعرفوش يشيلوا البيت، عايزينه جاهز. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان عدوك عايز يخليك دايما مش فاهم حاجة، مش عارف حاجة. عندما تحتاج الى قادة عسكريين لا تجد عقليات تفكر، عندما تحتاج الى علماء ذرة لا تجد علماء يفكرون، تحتاج لعلماء حساب وكيمياء وفلك لا تجد، لا تجد. والناظر في مناهج ترى ان المناهج تخرب حتى لا تخرج، لا تخرج، لا اقول رجل دين، لا مسألة رجل دين خلصت من زمان، مسألة رجل دين هذه خلصت انتهت من زمان، هذه المناهج الدينية في المدارس لم تعد لتخرج رجل يفك الخط في دينه، لا يعرف شيء، لا فيش حاجة، هذا كتاب صغير وليس فيه شيء، ليس فيه شيء، حتى الموجود فيه شبهات، ينقل بعض الفتاة وهل الغناء حلال أو حرام؟ يقول لك الغناء إذا كان مثلا أجنبي يبقى حرام، لو كان أم كلثوم وهيد يبقى حلال، إذا كان مثلا شرقي ماشي، إذا كان غربي لأ، الموسيقى إذا كانت هادئة ماشي لكن صاخبة لأ. هذه الفتاوى، هي دي الفتاوى اللي بتربى عليها الجيل. إذا حتى من الناحية الدينية دي مسألة انتهت، لن تعد مناهج التربية والتعليم تؤهل لهذا الباب. ما بالك أيضا بالجهة الأخرى العلمية، هل المنهج العلمي الذي يدرسه أبنائنا في أي مرحلة كافي؟ كافي أن يخرجوا عالم في المادة؟ ندرس مثلا كيمياء، هل منهج الكيمياء المكرر على الإنسان مثلا من إعدادي حتى نهاية الجامعة هل يؤهله لأن يكون عالم كيميائي؟ ده يدوبك لو عرف يمسك الأنبوبة ويرجها يبقى كويس جدا، ويخاف لحتى تفرقع في وشه، ده لو قدر، لو قدر. وطبعا لهذا تجد المعامل فقيرة ما فيهاش غير أنابيب زي بتاع التحليل بتاع زمان، من زمان محطوطة فيها، ليس فيها مواد كيماوية، ليس فيها، وتجد التزويغ ممكن في المعامل، النتائج مش مشكلة، أي نتائج تكتب وتنجح. لماذا؟ لماذا يساعد على هذا الغش؟ يخرج مجتمع فاشل، مجتمع مبني على الغش، يجي يعمل حسبة بقى فلكية عشان يطلع القمر، لا ما تعرفش خلاص، يقولك القمر محجوز، شوف لك كوكب تاني، خلاص القمر محجوز. طب تعمل اي حسبة تطلع حتة تانية، يقولك لا انت يا دوبك حسابك في الارض، تحسبها تلاقي حسابك يا دوبك جوه اسكندرية، ما تعرفش تطلع براها. يعني حتى تفكر بدائرة اوسع لم يعد هذا متاحا لديك. لكن ما ترجع بقى لعلوم السلف رضي الله عنهم، كانوا بيعلموا اولادهم الشعر والتاريخ والحساب، وكل هذه العلوم كانوا يعلمونها الأبناء، ولذلك سادوا الأرض. علم الطب وعلم الحساب وعلم الفلك، كل هذه العلوم لما تبحث في أصلها تجد العرب هم أصل هذه العلوم، أصل هذه العلوم. ما سمعنا عن مثلا نيوتن وما نيوتن إلا في الحاجات اللي كلها، يعني داروين هذا تسمع في الحاجات التخريف، كل العلماء الغربيين ما ألفوا إلا في الخرافات، علم الفلسفة وعلم المنطق وعلم كلها في الخرافات. أما العلوم الأصيلة تجدها كانت أصلا من المسلمين، أصلا من المسلمين. والتاريخ يعيد نفسه، الغرب لا يريد للمسلم أن يعلو مرة أخرى، ولهذا يعمل جاهدا أن يطمس جميع الأسباب التي قد تؤدي به أن يفكر من جديد كما كان يفكر أجداده. ممنوع أن يفكر تاني بالأسلوب اللي خلاه حضاري، ممنوع أن يفكر في أسلوب يجعله متقدم، ممنوع. ولذلك يتدخلون المعونة في يد وتغيير المناهج في اليد الأخرى. ما علاقة المعونة بالمنهج؟ هذا منهج أطفال يتعلمون، ما علاقة المعونة بالمنهج؟ تأكل غير، تريد الطعام غير المناهج، غير الدماغ يعني، غير المخ يعني، إلى أين؟ ولماذا يتغير؟ وكيف سيتغير؟ لمصلحة من يتغير؟ كل هذا التغير طبعا مفهوم، حتى لا نكون أمة، حتى لا نكون أمة. لكن هم يريدون ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. هذا التقدم المزعوم ليس هو التقدم الذي نحن نرجوه، إنما المسلم والمؤمن بإيمانه يعلو فوق الجميع، يعلو فوق البشرية بأسرها، فوق البشرية. الله سبحانه وتعالى يجري على أيدي عباده المؤمنين المعجزات، والله سبحانه وتعالى قادر بآياته الكونية أن يضيع عليهم كل هذه الحضارة والتكنولوجيا والتقدم. سمعنا هذا الطوفان البحري عندما حدث الزلزال في البحر، كام ألف غرقوا وهلكوا، وجزر اندثرت تماما بمن عليها وما عليها، كل غير. ومن قبل الزلزال الذي يحدث في إيران هذا، كم بلد انهارت فيه وكم ألف ماتوا فيه. كل هذه الأعاصير وكل هذه الأشياء تغير. أهم شيء أن إحنا لا نقول نريد أن نهتم فقط بالكيمياء والفيزياء والعلوم البيولوجية وهذه العلوم، لا، ليس هذا المقصود. ولكن ينبغي علينا أن نهتم بديننا، لأنك بهذا الدين تسمو. عندما يحاربك اليوم يحاربك لأجل عقيدتك، يحاربك لأنك مسلم، لأنك مسلم، لا لأنك عالم ذرة ولا لأنك رجل كيميائي ناجح. كل هذه مسائل سهلة، مسائل سهلة. ما أيسر أن يقتلوا هذا العالم أو يقتلوا هذا وانتهت القضية، ما أيسر. لكن أمة تحيا، القرآن يكون في قلبها، الإيمان يعود إليها من جديد، هذا بركان يخافون أن يخرج، يخافون أن ينفجر، ولهذا حريصين كل الحرص أن يكون كل مسلم بعيد عن منابع الدين، بعيد عن منابع الدين. ولذلك هم يلوثون آبار الهدي، يلوثون الآبار، هذا البئر نستقي منه يلوثون. تجد مثلا إذاعات وقنوات فضائية وحلقات دينية، ماذا يقال في الحلقات الدينية؟ شبهات، شبهات تطرح على العباد وكأن الناس لا يفهمون شيء عن الدين. مرة من زمان يقول لك ايه، لا ده في آدم غير أبونا آدم، والناس تبدأ تفكر، طب هو كان مين، طب كان اسمه ايه، طب مين، وقصة طويلة. والناس دي مسلمات يا اخواننا، ربنا خلق آدم، أول حاجة ربنا خلق آدم، خلاص الموضوع منتهي من زمان، ان ربنا خلق آدم واحد، وبعد كده ربنا خلق حواء، وبعد كده حصل حلا حصل وعرفنا القصة. ايش دخل بقى الموضوع في آدم قبل آدم، وطب مين اللي جاب آدم، ايه المصلحة في القصة زي دي؟ جزء الشبهات التي تطرح على عقول الناس، تطرح على عقول شبهات وفتاوى ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، نسمعها تطرح على عقولنا. لماذا؟ حتى يضيعوا على الناس هذا الدين. كل يوم تسمع شبهات، كل يوم تسمع شبهات في هذه القنوات الفضائية والعلوم التي تبث فيها. ولهذا يقول إن دوت نوع من تسميم المنابع وتلويث هذه المنابع. المنبع الصافي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على كل مسلم أن يأخذ من هذا المنبع، وإذا أخذنا كلنا من هذا المنبع لا شك أن النتيجة ستكون واحدة. تخيل كلنا يشرب من ماء واحد، من بئر واحد، إذا جميع التصورات وجميع التصرفات وجميع السلوكيات سيكون منبعها واحد، احنا شربنا من مكان واحد، يبقى الناتج هيكون واحد ولا لا؟ هيكون واحد، شيء طبيعي. زمان كانوا يقولون هاتوا نعمل تجربة، نجيبوا وردة بيضة ونحطوها في كوباية فيها مية ونحطها على المية دي حبر، وبعد ساعتين ثلاثة نشوفوا ايه اللي حصل. ها ايه اللي حصل، ايه اللي بيحصل؟ هلاقي الوردة البيضة بقى فيها عروق زرقاء، الحبر ماشي جوا العروق، وردة بعد ذلك كده زرقاء خالص. شربت ايه؟ شربت المية اللي انا حطيتها. اذا لو انا حطيتها احمر هيطلع في العروق ايه؟ احمر. حطناها اخضر هيطلع في العروق اخضر. حطناها اسود هيطلع في العروق اسود. اذا كان عندنا نحن منبع واحد نشرب منه، يبقى الناتج هيكون واحد ولا يكون الوان؟ هيكون واحد. ولذلك لو كلنا اخذنا هذا الدين من الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، اذا النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. لكن لماذا نجد نتائج متعددة؟ لان المنبع متعدد، المنبع متعدد، لكن لابد أن نوحد المنبع، لابد أن يكون كلنا يأخذ من الكتاب والسنة بشرط فهم سلف الأمة، مش بأي فهم، بفهم سلف الأمة. إذا كانت هذه هي المقدمة فنتيجة حتما سلوك منضبط، سلوك موحد. لماذا؟ كلنا شربنا من مشرب واحد ومن بئر واحد، إذا فالنتيجة قطعا سوف تكون نتيجة واحدة. ولكن هذا التعدد وهذا التشتت نتيجة الأفهام المختلفة. هذا يفهم كما سمع في قناة إقرأ، وهذا سمع أو فهم كما سمع في قناة المجد مثلا، وهذا فهم كما سمع في قناة شافية، وهذا كل واحد يفهم حسب ما سمع في القناة التي يسمع منها. ولذلك تكون النتائج متعددة. لكن لو كلنا اتفقنا وشربنا من هذا المنبع الأصيل كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، نأخذ هذا العلم من السلف رضي الله عنهم ومن علماء السلف رضي الله عنهم، سوف تكون نتيجة واحدة. نتيجة في الأخلاق، لا تجد أخلاق شذة، لا تجد أخلاق منحرفة، ولكن الأخلاق كلها سوية، لأن منبعها ومنشأها كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك السلوك، كذلك المفاهيم، لن نجد هذه الخلافات، ولكن سوف نرى اتحاد وقوة وألفة بين المسلمين بعضهم وبعض. المهم يقول: وقال مالك رحمه الله: لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. لا يذاق هذا الأمر اللي هو إيه؟ اللي هو طلب العلم. لا يذاق هذا الأمر اللي هو طلب العلم والمجد فيه حتى يذاق طعم الفقر. وقال ابن قاسم ابن القاسم افضي بمالك افضي بمالك واطلب الحديث. افضي بمالك يعني اخرج كل ما عندك من مال واطلب الحديث. تفضي به يعني تخرج ما عندك، مثلا افضى اليه بالحديث يعني تكلم اليه. افضي ما عندك من مال واطلب الحديث، انفقه يعني انفق هذا المال في طلب الحديث. وهذا يحيى بن معين رحمه الله خلف له ابوه 1000 درهم، يعني كان بمصطلح العصر مليون، 1000 يعني مليون درهم، يعني ده على ايام زمان يبقى ايه؟ يبقى ملياردير، ده خلاص ده من اصحاب الملايين. ابوه ساب له مليون، واحد وجنبه 6 صفار، مليون درهم. فانفق كلها في تحصيل الحديث حتى لم يبقى له نعل يلبسه. مليون درهم انفقها في تحصيل الحديث. هذا الرجل كان عاقل ولا غير عاقل؟ ده عاقل جدا، لأن هذا المال الذي أنفقه في جمع الحديث بقى، هذا هو المال الباقي. أما المال الذي ينفقه على الطعام والشراب واللبس، هذا مال ينفد يذوب ينتهي، يذهب إلى المزبلة. بعدما تبلى هذه الثياب أين تذهب؟ إلى المزبلة. بعدما يبلى النعل أين يذهب؟ إلى المزبلة. الأموال التي اشترينا بها هذه الملابس مالها إلى المزبلة. أما العلم الذي تعبنا وبذلنا المجهود وأنفقنا في تحصيله يبقى، وكل شيء لله عز وجل ينفق يبقى. كما نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن الشاة، فقالت له نفدت كلها إلا الكتف، نفدت كلها إلا الكتف. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها محققا ومعالجا لهذا المنطق؟ قال بقيت كلها إلا الكتف. هي تقول نفدت خلصت كلها، خلصت ما عادش منها حاجة إلا الكتف، هو بس اللي فاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح لها المعنى، يقول لها بقيت كلها إلا الكتف. لماذا؟ إنما أنفقه لله هو الباقي، لكن ما سيأكله إلى المزبلة، أليس كذلك؟ بعد ما تأكل تخرج هذا الطعام فضلات، انتهى. لكن ما الذي يبقى؟ هذا الكتف الذي أهديته لفلان، وهذه القدم لفلان، وهذا الصدر لفلان، وهذه القطعة لفلان، هذه الصدقات باقية. إذا ما تنفقه لله يبقى، أما ما تأكله أنت وتستنفذه أنت فإنه يفنى. وروي عن أبي حاتم أنه قال ضاقت بنا الحال أيام طلب العلم، فعجزت عن شراء البذر اللي هي الحبوب، زي مثلا فول، والحبوب فول وحمص وقمح وحاجات الحبوب. فكنت أخرج الليل إلى الدرب الذي أنزله يعني بينزل فيه، وأرتفق بسراج الحارس. معوش فلوس يشتري بها البذر البذور، فكان يروح على الدرب الطريق اللي هو بيمشي فيه، فكان في حارس يجلس، والحارس دوت يجلس معاه ايه؟ معاه فانوس، معاه مصباح حتى يحرس الاماكن. فكان يجلس جنبه ويقرا على هذا المصباح. ليه؟ ما عنده اموال يشتري بها، ما عندوش فلوس يشتري بها اي حاجه، لا طعام ولا حتى زيت للمصباح، ما عاد عنده شيء. فكان يخرج في هذا الطريق ويلتمس الحارس ويجلس يسهر هو بدل الحارس. الحارس يرى يدخل ينام الحارس ويسيب المصباح، ويقعد على المصباح حتى الصباح يقرأ ويدرس في الورق الذي بين يديه رضي الله عنه. وكان ربما ينام الحارس فكنت أنوب عنه، كان هو يمسك بدله الوردية، يعني هو طبعا مسك غصب عنه، هو قاعد بيحفظ وقاعد بيقرأ رضي الله عنه. كانوا يسهرون في طلب العلم، ما كانوا مثلا نوم مبكر واستيقاظ متأخر، لا، بل كانوا يسهرون في طلب العلم رضي الله عنهم. قيل لبعض السلف بما أدركت العلم؟ بما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. بما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح، يقعد قدام المصباح لإمتى؟ للصبح. بيعمل ايه؟ يدرس، يحفظ، يراجع، يكتب عن بالمصباح إلى الصباح. وقيل لآخر يعني بما أدركت العلم، فقال بالسفر والسهر والبكور في السحر. بالسفر يسافر يذهب ويجيء في طلب الحديث، والسهر يسهر لوقت متأخر، والبكور في السحر يقوم في ثلث الليل الثاني أو الثالث مبكرا يقوم لدراسة العلم، وسط الليل يقوم لدراسة العلم حتى يحصل. هكذا يكون عالما، مش ممكن يكون عملية بالسهل. وقال الخطيب البغدادي: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك. أفضل مذاكرة عندهم كانت مذاكرة الليل، الناس كلها نايمة وهو يجد هدوء وخلوة، ولا أحد يطرق عليه الباب ولا أحد يشغله، فيجلس من الليل حتى الصباح وهو يدرس ويذاكر هذا العلم. وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. من العشاء يجلس المذاكرة من العشاء لغاية أنت لغاية الفجر يسمع الأذان. ما خد بالك، هو من المغرب الدنيا ظلمت، من المغرب خلاص ما عادش في نور، يبدأ يولع بقى المصابيح، فيجلس على المصباح من العشاء حتى الفجر. كم ساعة؟ كم ساعة دول يا مريم؟ كم ساعة؟ كم ساعة حاجة؟ بتاع 10 ساعات. 10 ساعات مدارسة، مدارسة. ومنهم من كان يقسم هذا الوقت نصفه للمدارسة ونصفه للصلاة، يقوم يصلي نصف الوقت ونصف الوقت الآخر يدرس العلم، علم وعبادة. توازن أيضا بين العلم والعمل، بين العلم والعمل والعبادة. بالنهار يعمل ويعلم الناس ويتلقى، وبالليل يدرس ويصلي ويتعلم، توازن في حياتهم. ولذلك كانوا عباد، علماء ربانيين، علماء ربانيين. ونحن نشعر بالخلل ممن يحضرون مجالس العلم وليس لهم نصيب من قيام الليل أو قراءة القرآن أو تزكية القلب وتطهيره. مأساة تكون يجلس ويحضر مجالس العلم فيتعلم مسائل لكن قلبه جاف، ما عنده رقة، ما عنده رأفة، ما عنده رحمة، ما عنده شفافية، ما عنده قرب، ما عنده قرب من ربه عز وجل. تعلم مسائل وحضر مسائل فقط، هذا لا يكفي. لا يؤتى إشراقات هذه المسائل وهذه الآيات وهذه الأحاديث إلا إذا كان على قرب من ربه تبارك وتعالى. كلما كان قريبا تأتيه الفتوحات، تأتيه الفتوحات الإلهية. كان الإمام البخاري وغيره، لا البخاري رجل عنه، كان ينام وهو نائم يتذكر المسألة، يقوم ويشعل السراج تخص المسألة، ينام يتذكر مسألة أخرى، يقوم ويشعل السراج. كم مرة؟ 20 مرة. ده هو مش نايم الليل كله، ده هو نايم حبة، والحبة دول يصحى فيهم 20 مرة يكتب مسألة وينام. ده ايه؟ ده نايم بيعمل ايه؟ ده نايم لكن مش نايم، ده عقله شغال. وإلا لماذا قام يكتب المسألة؟ لماذا قام يكتب المسألة؟ لكن ما كانش نايم، احنا بننامه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جيفة بالليل حمار بالنهار. أليس كذلك؟ جيفة بالليل حمار بالنهار. بالنار طحن 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 وشغل من هنا لهنا لهنا لهنا، وبالليل مرهق تعبان، حط راسه ونام للصبح وممكن بعد الصبح. جيفة بالليل حمار بالنهار. إذا متى يأتي بطلب العلم؟ إذا متى يتعلم؟ بل متى يتربى إذا كان هذا هو الشأن وهذا هو الحال؟ وكان الشيخ أبو علي يكشف عن ظهره في الليلة الباردة. لماذا؟ يطرد النوم. الإمام ماذا يفعل؟ ليل برد وهو يقرأ، يخلع ثوبه ويكشف ظهره وليل برد حتى يشعر بالبرد فيطرد النوم. حد هو بردان وساعان ينام؟ انت وانت ساعان بتنام يعملوا فيا ايه؟ غطوني يغطوك، تنام كمان غطوني يغطوك، لغايه ما يحط المكتبه فوقيك عشان تدفى. ما انت بردان، انت اصلا بارد مش قادر، مش قادر تسخن. حط مرتبة فوق مرتبة فوق مرتبة، انت مش عايز تنشط، مش عايز تتحرك. لكنه كان يعرض ظهره للبرد لماذا؟ حتى يطرد النوم. لكن انت عايز المرتبة فوقيك حتى تستجلب النوم. ناس بتطرد النوم وناس بتستجلب النوم، اين انت من هؤلاء؟ طبعا في الشق الثاني اللي بيجيبوا النوم، بيطلبوا النوم، يستجلبون النوم. مش معنى كده ان بنقولش للناس ما تناموش، لا نام، لكن افعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام ويقوم، ينام ويقوم. وليس هذا القيام قيام صلاة فقط، قيام ذكر، قيام يتدبر في هذا الكون، يتأمل في هذا الكون، يذكر ربه سبحانه وتعالى، يستغفر، يتوب إلى الله عز وجل، يقوم يصلي، يرتل القرآن. إذا القيام قيام متعدد في منافعه أيضا. يقول: وكان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لا ينام الليل، وكان عنده الماء يزيل نومه به، ما كان ينام بالليل، حاطط جنبه قارورة فيها ماء، وكان يأتي النوم فيوقظ نفسه بهذا الماء، رش على نفسه الماء. وكان يقول: إن النوم من الحرارة، فلا بد من دفعه بالماء البارد. النوم دوت يأتي من الحرارة، الإنسان لما يشعر بالدفء والحرارة ينام، فالنوم من الحرارة، كيف يدفع هذا النوم؟ بالماء البارد، رش على نفسه ماء باردة فيستيقظ ويقوم رضي الله عنه. ذكر ابن اللباد أن محمد بن عبدوس صلى الصبح بوضوء العتمة، صلى الصبح بوضوء العتمة، يعني بوضوء إيه؟ العشاء، 30 سنة، 30 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، يعني كان بينام قوي غرقان في النوم، مش كده؟ ما كان ينام 30 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، 30 سنة. يقول: 15 من دراسة، 15 سنة كان يقعد يدرس. طب و15 سنة التانيين؟ يقول: و15 من عبادة، يعني 15 سنة دراسة و15 سنة عبادة. طبعا ما قسمش 15 و15، يعني مثلا ممكن يوم عبادة ويوم دراسة، يوم عبادة ويوم دراسة، 30 سنة، يبقى 15 دراسة 15 عبادة، ولا رأيكم؟ 15 و15، 30 سنة ما بينامش الليل، ما بينامش. انت قول لي بقى سهرت كم مرة للصبح، بس قول لي كنت بتعمل ايه؟ ما سهرت كم مرة للصبح دي ممكن تبقى كتير، لكن كنت بتعمل ايه؟ تبقى فضيحة. ما هنحط ايدنا بقى على حاجات تبقى فضيحة، تبقى فضيحة، فخليها مستورة كده. وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي، فاطمة بنت الشافعي رضي الله عنه قالت: أسرجت لأبي، اللي هو مين؟ الشافعي رضي الله عنه، في ليلة 70 مرة. أسرجت له السراج كم مرة؟ 70 مرة. ده كان زي البخاري، كان ينام يفتكر المسألة، يقوم: يا فاطمة، تقوم جاي مولعة السراج، ينام يصحى تاني: يا فاطمة، تقوم جاي مولعة السراج. كم مرة؟ 70 مرة. ده هو يبقى كان بينام كم دقيقة أو يستيقظ كم دقيقة؟ 70 مرة. انت بتستيقظ كم مرة؟ ولا مرة. ويوم ما تستيقظ يبقى كابوس، ده يوم ما تقوم يبقى كابوس. لكن كم مرة قمت كده هوت وانت شغلك مسألة؟ كم مرة قمت انت تتعارى من الليل وذكرت الله سبحانه وتعالى وتوضأت وصليت ركعتين؟ كم مرة حصلت؟ ده 70 مرة في ليلة واحدة. فعلا كانوا علماء ويستحقوا يبقوا علماء. لما نيجي نقارن كده هوت احنا وهم، يبقى احنا نستحق نبقى علماء ولا حاجة حتى جنبيهم؟ لا طبعا، اللي هم بذلوه اللي هم عملوه ده، ودول كانوا علماء في السنة 300، لكن ما كانوش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أمال لو رجعنا لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعنا سيرة الصحابة رضي الله عنهم كنا هنعمل ايه؟ اذا كان هم دول تلاميذ 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 التابعين كمان، مش تلاميذ صحابة، تلاميذ تلاميذ التابعين، وهذا شأنهم وحالهم رضي الله عنهم. يقول: حكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت: أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة. وقال الحافظ ابن كثير: وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقظ السراج، يوقظ له السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، وهو نايم الفائدة تجيله، يقوم يكتب. ده نايم مشغول، مشغول بالعلم. انت نايم مشغول بايه؟ انت ده نايم مشغول بالعلم، ولذلك يستيقظ يكتب مسألة، يكتب مسألة على طول، مسألة تنفع المسلمين. ثم يطفئ سراجه ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى يكاد تعد له في ذلك تقريبا 20 مرة. وكان أسد ابن الفرات قاضي القيروان وتلميذ الإمام مالك ومدون مذهبه وأحد القادة الفاتحين، فتح صقلية واستشهد بها سنة 213. كان قد خرج من القيروان إلى الشرق سنة 172 هجرية، فسمع الموطأ عن مالك بالمدينة، سمع الموطأ، ثم رحل إلى العراق فسمع من أصحاب أبي حنيفة وتفقه عليهم، وكان أكثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني، كان دائما يجلس إلى محمد بن الحسن الشيباني. ولما حضر عنده قال له، طبعا رجل غريب، قال إني غريب قليل النفقة، غريب قليل النفقة، مش فلوس بعد السفر ده كله يكون مع فلوس، فأنا غريب قليل النفقة، والسماع منك نذر والطلبة عندك كثير، فما حيلتي؟ قالوا معيش فلوس، وعشان آجي تكلفة والطلبة حواليك كثير، وأنا عايز أنتهي مما عندك من العلم بسرعة، عايز أخذ كل العلم اللي عنده بسرعة. من مين؟ من محمد بن الحسن الشيباني، عايز أخذ منه العلم اللي عنده بسرعة. تفتكر هذا العالم يقول له اذهب اجلس مع التلاميذ؟ وجد عنده همة عالية ورجل غريب ويريد أن يتعلم العلم بسرعة، عنده طاقة، عنده إمكانية أن يتعلم، يقول له اجلس خد لك دور، استنى في الطابور أم يجي دورك، ولا لابد أن نهتم به نابغة، نهتم به أم نتركه؟ نهتم به. أنت بين الناس إذا وجدت من هو على قدر من الذكاء والفطنة والقدرة على التحصيل السريع، لابد من الاعتناء به والاهتمام به وإعطائه من البرامج ما يناسبه بحيث أنه يتقدم بسرعة، ليس شرطا أن يجلس وسط أقرانه حتى يتعلم مثل ما يتعلمه، ولكن نحن نعالجه ونعالج الأمراض القلبية المحتملة، وبعد ذلك أيضا نعطيه العلم بقوة حتى يستظهره ويحفظه عن ظهر قلب وينطلق. هكذا فعل محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. فقال له محمد بن الحسن اسمع من العراقيين بالنهار، انت رح لهم بالنهار وقعد واسمع منهم، اتعلم منهم بالنهار، وقد جعلت لك الليل وحدك. شوف عمل معي ايه، اعطاه عطية عظيمة نافعة للطرفين. اول حاجة قال له انت اذهب عند العراقيين بالنهار اسمع منهم، يبقى بالنهار هيعمل ايه؟ هيتعلم. طب بالليل هيروح ينام؟ قال لا، بالليل تجيلي انا هقعد اديك الليل كله، يبقى بالليل انا وانت بس اديك العلم اللي عندي. مين اللي استفاد؟ الاثنين. اولا محمد الحسن الشيباني هذا لا يجلس بالنهار دائما، ولكن يعطي دروسه لدرجة ان هذا لا يستطيع ان يجلس اليه، مش لاقي وقت يقعد معاه، التلاميذ كثيرة جدا فطول النهار مجهود في تعليم الناس، يجب ان ينام بالليل ويستريح. لا، سيعطي هذا التلميذ وحده الليل كله، هذا التلميذ لا ينام بالنهار حتى يكون مستيقظا بالليل، فهو برضه عشان تيجي تقعد مع واحد بالليل شويه تقول له نام لي قبل ما اجي لك حبه وخليك مفوق وصحصح لي عشان تقدر تفهمني، مش كده؟ لا لا لا، ده قال له واحده بالنهار عند العراقيين وخلص وتعالى لي هنسهروا سوا احنا الاثنين قدام بعضينا ونسهروا. اسمع بقى، قال وقد جعلت لك الليل وحدك فتبيت عندي واسمعك، هقول لك كل الاحاديث اللي عندي، بات عندي وهسمعك. قال اسد وكنت ابيت عنده وينزل الي ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء، يحطه قدامه قدح زي طبق غويط فيه ميه، لمين الميه؟ لي ولا لاسد؟ لا مش لي، لاسد، هو صاحي هو يقظ، لكن التلميذ يقعد عينام ينعس من جاي طاشش الماء في وشه رش عليه الماء ويفوقه، التلميذ هو اللي نايم والمعلم اللي بيبذل مجهود صاحي صاحي. ليه؟ اتعود على كده خلاص، رجل بقاله سنوات لا ينام الليل. انت شوف مثلا واحد من سواقين النقل الثقيل طول الليل بيسمي، ده رجل شغال بالليل بس، ممكن يشتغل مثلا 24 ساعة سواقة مستمرة، تقعد جنبيه مثلا، طبعا هو قاعد في النقل التقيل، تقعد جنبيه راجل قاعد صحي قوي 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 24 ساعة سايق، وانت لما تسوق ساعتين تقوم ظهرك مكسر وعينك مزغللة ودايخ وعندك صداع وتسوق ساعتين بس، هو 24 ساعة ما بينامش ما بينامش وسايق سواقة صحيحة. ليه؟ اتعود، بقاله سنوات طويلة شغال في هذا الأمر. هذا العالم أيضا سنوات طويلة سهرانته بالليل مش هيجي له نوم خلاص ما بينامش، النوم رايش يجي بالليل، لكن هذا التلميذ مستجد ولذلك ينام. أول ما ينعس جاي يرش الماء في وجهه، يمدح الماء على وجهه فيفيق، ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء، ثم يأخذ في القراءة، فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونفح وجهه بالماء فأنتبه، فكان ذلك دأبي ودأبه حتى أتيت على ما أريد من السماع. سمع كل اللي عنده، صبر ليالي طويلة وسهر حتى يأخذ ما عنده من هذا العلم. وحكى شيخ الإسلام النووي رحمه الله عنه شيخه الإمام الجليل أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى الماردي قال: سمعت الشيخ عبد العظيم رحمه الله يقول، الشيخ عبد العظيم رحمه الله يقول: كتبت بيدي 90 مجلدا، كانت 90 مجلد بإيديه، وكتبت 700 جزء، 90 مجلد وسبعمائة جزء كتبهم بإيديه، كل ذلك من علوم الحديث وتصنيف غيره، علوم حديث وتصنيف غيره، يعني حاجات مش هو اللي مؤلفها، وكتب مثلها له لنفسه بقى، يعني دي حاجات كلها مش تأليفه، دي علوم لغيره هو كان بس بينقلها وبيتعلمها، وكتب أداها لنفسه. يبقى كان بيكتب امتى؟ كتابة، تخيل مثلا كتاب زي ده لما تقعد انت تكتبه، وايه ده مش مجلد، ده بيقول لك كام هنا؟ بيقول لك 90 مجلد، 90 مجلد وكتب 700 جزء، 90 مجلد و700 جزء، حاجة ضخمة جدا رضي الله عنهم. وكل هذا كان ايه؟ كان من تصنيف غيره، ثم بعد ذلك بدأ يكتب ويصنف لنفسه. والإمام النووي رحمه الله يكون حاكيا عن أوائل طلبه للعلم، أول الإمام النووي بدأ يطلب العلم هو شخصيا، يقول: وبقيت سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض، وبقيت سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض. هو كان بينام إزاي؟ بقولك سنتين ما كنتش بحط جنبي على الأرض، مش بقى السرير المفروش المتنجد اللي قال لي، لا ده سنتين ما حطش جنبه على الأرض. كان بينام إزاي؟ على الكتب، حط يده كده ينام شوية ويصحى ويكمل ويكمل. يقول: وحكى البدر ابن جماعة أنه سأله رحمه الله عن نومه، بيسأل النووي عن نومه، بتنام إزاي؟ مش معقول السنتين دول ما بتنامش. فقال: إذا غلبني النوم أسندت إلى الكتب لحظة وأنتبه. يسند كده شوية على الكتب شوية ويقوم جاي صح وخلص، هو ده النوم بتاعه. لما يغلب النوم، ما بينامش غير لما يغلب النوم ويكسل يقوم على أي حتة فاضية ينام فيها، يقوم جاي ينام على الكتب ويستيقظ بسرعة ويكمل كتابة. شوف حياة منظرها ليل نهار ليل نهار، المنظر ده كتب بتاعته كانت مفروشة في الأوضة كده اهو، مش لاقي حتة يقعد فيها، ولما حد يجي له ضيف يفضل يوسع له في الكتب كده عشان يقعده، فاتحها ايه مش لاقي مكتبة يحط فيها، فاتح الكتب عمال يقرا هنا ويقرا هنا ويقرا هنا ويقرا هنا. جاله واحد ضيف هيعطله، فبيوسع له حتة كده اهو يقعد ويخلص ويقوم على طول حتى يستكمل طلبه ومدرسته ومذاكرته. وقال البدر: وكنت إذا أتيته أزوره يضع بعض الكتب على بعض ليوسع لي مكانا أجلس فيه، كان يبدأ يوسع له حبة حبة عشان إيه؟ يجلس في هذا المكان. وأيضا يعني لم يكن حرصهم على هذا الطلب وهذا العلم بهذه الكيفية في جرعة معينة أو فترة معينة من حياتهم، بل كانت حياتهم كلها حرص وطلب واجتهاد بهذه الطريقة. وكانوا أيضا حريصين على مجالسة العلماء رضي الله عنهم، فكانوا يزدحمون على مجالس العلم، حتى قال جعفر ابن درستوي: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني. يأخذ المجلس يعني يأخذ إيه؟ يعني الحتة اللي هيقعد فيها كان يحجزها قبل الدرس، يحجزها قبل الدرس بدي إيه؟ بيوم، يحجزها قبل الدرس بيوم، يعني مثلا الدرس بكرة العصر يقعد النهاردة العصر عشان يحجز لبكرة، تخيل؟ يقعد من النهاردة عشان يحجز لبكرة. يقول: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غدا عشان جلسة بكرة، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه، خايف لحسن يجي بكرة ما يلاقيش مكان يقعد فيه عشان يسمع. طبعا كان فيه مكبرات صوت قاعد وراها يسمع قاعد وقدامها يسمع، لا ده الشيخ بيقول بصوته انت قريب سمعت سمعت، ما سمعتش خلاص بقى اسمع من اللي بيناجي ورا واللي بيناجي ورا وبيناجي ورا وانقل من اللي قبلك وانقل من اللي قبلك، طبعا ممكن تنقل حاجة غلط. فكانوا من العصر يقعد عشان يلحق ايه يلحق مجلس غدا. ده كان صورة بس ايه من صور اهتمامهم. وكان ابو بكر بن الخياط النحوي رحمه الله يدرس جميع اوقاته، كل وقته كان يقوم بالمدارسة حتى في الطريق وهو ماشي كان ماسك الكتاب في ايديه يقرأ ايضا في الطريق. وكان ربما سقط في جرف او خبطته دابة وهو ماشي كده، ممكن هو يقع في بير يقع في فحرة ممكن دابة تخبط فيه، ليه ماسك كتاب وعمال يقرأ 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 حتى في الطريق كانوا يهتمون ويقرؤون ويدرسون العلم في كل مكان. ما كانوا بيفرطوا رضي الله عنهم في ساعة من ساعات طلبهم للعلم. إن شاء الله نستكمل مشية الله مرة سابقة بقية يعني مواقفهم رضي الله عنهم، لأن طبعا هذا الباب باب كبير جدا في طلبهم للعلم وحفظهم للعلم ومدارستهم للعلم. فنكمل مشية الله الأسبوع القادم هذا الباب في علو همتهم في مذاكرتهم للعلم ومدارستهم للعلم. وبعد ذلك إن شاء الله نبقى ننظر بقى في الأبناء كيف كانت أيضا عندهم علو همة في الطلب والتحصيل والاهتمام بما ينفعهم في حياتهم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.